بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة السامعون الكرام بصدد الحديث عن مغانم شهر رمضان المبارك وما أتاحه الله لنا فيه من الخير، فهو شهر خير وبركة وفضل من الله عظيم كما تقدم في درسنا السابق. فهو إلى جانب كونه شهر الصيام وما للصيام من أجل أداء ركن شرعي أحد أركان الإسلام، إلى جانب تعويد النفس على الصبر وتحقيق تقوى الله بالخوف منه وخشيته وعدم الجرأة على مخالفة أمره حتى لو كان المسلم منفردا دون غيره من الناس، فإنه يخاف الله الذي يراقبه ويعلم أنه مطلع عليه، فلا يجرؤ على انتهاك حرمة الصيام، إلى جانب أيضا السلامة من أمراض المعدة. فكم من الناس يعانون التخمة بسبب كثرة الطعام وتنوع ألوانه وأصنافه تشتهيه أنفسهم فيصابون بالأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم والعياذ بالله ونحو ذلك مما يورثهم أدواء تحرجهم وتلزمهم بإجراء العمليات الجراحية في بعض الأحيين. إلى جانب فضائل الصيام شعور المساواة، فغنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كلهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالصوم له والتبتل والانقطاع لعبادته وطاعته والقيام بالواجبات الشرعية التي ربما يكون بعض الناس مفرطا فيها، فيجد في إقبال الناس الآخرين من إخوته المسلمين على المساجد وعلى الصدقات وعلى التبرعات وعلى كل فعل الخيرات يجده دافعا قويا يدفعه إلى أن يفعل ذلك مثلهم ويسابقهم ويجاريهم فيه، يحرص على التساوي معهم وأن يكون مساويا لهم غير متخلف عنهم. فهو إلى جانب كونه شهر الصيام هو شهر للقيام أيضا، والمراد بالقيام هنا هو الإكثار من الصلوات طاعة لله سبحانه وتعالى، قيام ليله، صيام نهاره وقيام ليله، فأداء التراويح بعد صلاة العشاء وصلوات التهجد في أخريات الليل قبل أذان الفجر عند السحور وكثرة النوافل وأداء رواتب الصلوات مع الحرص الشديد على الفرائض وأدائها في أوقاتها في الجماعات للشعور بقوة الجماعة مترابطة متماسكة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام فرض من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آخر بعثته بمكة بعد أن اشتد عليه أذى المشركين وعلى أصحابه، فأرسل إليه ملك الوحي جبريل لينتقل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهي رحلة من مسجد إلى مسجد، وأعظم ببيوت الله من مكان للزيارة وأداء للصلوات. فدخل المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء، ثم صعد به ملك الوحي إلى السماوات حيث عرج به على فوق السماوات السبع إلى سدرة منتهى فما فوقها، وسمع أمر ربه بفريضة الصلاة وتكليف أمته بأدائها، وكانت في أول أمرها 50 صلاة، إلا أن موسى عليه السلام حينما سأله عما افترض الله عليه وعلم بالرقم الكبير نصح بأن يسأل ربه التخفيف، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى جعلها بواسع فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، يضاعف الله ثوابها إلى 50 في الأجر والعمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأدائها، وأن يعود من انقطع عنها في غير رمضان أن يعوده إياها، فلا يتخلف عن أدائها في أوقاتها، فهي الفريضة التي يسأل عنها المؤمن ويحاسب عليها قبل غيرها من الأعمال. فأول ما يسأل عنه المسلم في عرصات القيامة عن حقوق الله الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت وكانت ناقصة وما غير مكتملة ومدينا فيها إلى الله كان الحساب شديدا والعقاب أليما. أما فيما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يسأل عنه العبد الدم، هل سفك الدم الحرام؟ هل سفك دم المسلمين؟ هل اعتدى على أحد من المسلمين؟ فيكون الحساب شديدا. والمسلم الذي أذاه وقتله يمسك بخناقه وهو يسأل ربه أن يقتص له منه، فيكون مصيره النار وبئس القرار. وهذا يذكرنا اليوم بما عليه حال عاصمتنا من قيامها في وجه الظالم الغشوم، مجرم آثم جمع جموع المارقين عن الدين والمعادين للإسلام والمسلمين، جمعهم من كل حدب وصوب، وأغراهم بأن يهاجم بهم عاصمة البلاد ويتيحها لهم ويبيحها ليبتزوا أموال الناس وينتهكوا حرماتهم وينهبوا أموالهم ويسرقوا مصارفهم ويحطموا أسواقهم ناهبين لما فيها من الخيرات. هذا العمل الشنيع لا شك أنه يصحبه سفك دماء للناس، سفك دماء للمرابطين الأثبات في الجبهات الذين هبوا هبة رجل واحد ليدفعوا هذا الصائل الغشوم، ولكن أيضا يقصفون بالصواريخ وبالمدافع البيوت التي يكون بعضها عاملا بسكانه وأهله فتهدم عليهم ويقتلون. لقد بلغ القتلى المئات وبلغ المجروحون الآلاف، فهل سألوا أنفسهم عما يفعلونه في رمضان هذا من عصيان الله سبحانه وتعالى والتعرض لغضب الله وإجابة ظالم مجرم لتحقيق أهدافه في أن يلي الأمر هو وأبناؤه لصالح أناس يستخدمونه من خارج بلادنا من دول وشعوب وأمم أخرى تكيد لبلادنا لما فيها من الخيرات ولما عليه أهلها من الطاعات والعمل الصالح إلى غير ذلك مما عرف به مجتمعنا من كثرة حفاظ القرآن والمهادنة والمسالمة ورعاية الفقير والمحتاج من المسلمين. هؤلاء الآثمون الأغرار الكفار الفجار الذين يدفعون هؤلاء المجرمين إلى أن يسفكوا دم إخوانهم الليبيين بدعوى تحرير العاصمة. والعاصمة هي قلعة الحرية، فيها وسائل إعلام مختلفة، كل يدلي برأيه ويخاصم الآخر ويعترض عليه ولا أحد يسكت واحدا منها. فيها رجال الإعلام بخلفياتهم الثقافية المختلفة وسياسيون باتجاهاتهم المختلفة، كلهم تجمعهم طرابلس الكبرى التي من الله عليها بالأمن والأمان إلى أن جاء هذا الطاغية الجبار. نسأل الله أن يقسم ظهره وأن يكسر شوكته وأن يذله الإذلال الكبير، وأعوانه المجرمين الذين يمدونه بالمال وبالسلاح لفعل هذا العمل الشنيع. والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يفعلونه عما يفعله هو وجنوده وما يؤذون به الناس في هذا الشهر المبارك الذي حري بالمسلم أن يكون فيه صائما لله نهاره، قائما ليله، بالإكثار من الصلوات والخشوع والتقوى والخوف من رب الأراضين والسماوات. هؤلاء المجرمون إنما يعملون على إتلاف ما قدموا من صالح العمل إن كان نشأ بعضهم على شيء من ذلك، ثم إنهم يضعون أنفسهم في خانة الظالمين الذين تعاهد الله سبحانه وتعالى بالانتقام منهم وحرم الظلم على نفسه من أجل أن يقتلوا به سبحانه وتعالى، فهم يأبون ذلك. ولكنه جل وعلا نسأله أن يردهم خاسئين وأن يصيبهم بما أصاب به الظالمين من أمثالهم ممن حفلت بقصصهم آيات وسور القرآن، أين عاد وثمود، أين فرعون وقوم نوح والأقوام الظالمة الباغية الذين كذبوا الله ورسله وكذبوا كتبه وآذوا عباده الصالحين، كلهم صاروا في خبر كان، خرجوا من هذه الدنيا لينتقم الله منهم ويجعلهم وقودا لنار جهنم، وقودها الناس والحجارة، فهم وقودها الدائم. وسيكون هؤلاء المفسدون الظالمون في هذا الزمان من الكفار المشركين والمشركين والظلمة المعتدين محشورين معهم في نار جهنم، والسعيد من يكون الضاحك الأخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم خاسئين وأن يحفظ بلادنا والإسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم. ولنا أن نسأل عن هذه التراويح، هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه؟ تخبرنا السيرة العطرة وسنة نبينا المشرف المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بضع ليال ثم لزم بيته ولم يخرج لأصحابه رضي الله عنهم فانتظروا. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في اليوم التالي لما لم يخرج جماعة، كان جوابه صلى الله عليه وسلم جواب النبي المشفق على أتباعه العطوف عليهم الذي يخشى عليهم كثرة التكاليف فيعجزون عن أدائها، فهو الذي سأل الله سبحانه وتعالى التخفيف عن عباده في الصلوات المفروضة، هو أيضا أراد ألا يكلفهم التراويح وألا تجب عليهم وتصبح فريضة في رمضان، فأخبرهم بأنه لم يخرج إليهم حتى لا يكلفوا بها فريضة واجبة عليهم. فصار الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها فرادى وأوزاعا في المسجد منفردين ومجتمعين في عدد قليل لا يجتمعون خلف إمام واحد، إلى أن تولى الخلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل القوي العارف بالله الشديد في دينه وتقواه الذي لا يجامل على حساب دينه، الذي ينظر بعين الغيب إلى مآل المجتمعات والناس، فخشي أن تضعف همة الناس وألا تعمر بهم المساجد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وناهيك به من صحابي حافظ للقرآن، فجمعهم ليصلي بهم التراويح أبي رضي الله عنه وأرضاه، فصارت سنة متبعة تصلى التراويح في المساجد خلف إمام يجمعهم يقرؤون القرآن بعضه أو كله. وما أكثر ما نرى في مساجدنا والحمد لله من يختم القرآن من أئمة المساجد، يمتع الناس بصوته ويذكرهم بكلام ربهم وينبههم إلى صالح هذا العمل الكبير. فصار منذ خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه الناس يصلون التراويح في المساجد في أوقات محددة في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك لمن أراد أن يقوم آخر الليل أيضا يأتون إلى المساجد أو يصلون في بيوتهم يتهجدون قبيل السحور والفجر فيصلون ما تيسر لهم. وفي بعض مساجدنا والحمد لله من نرى من الناس من أهل القرآن يشرع في ختمة أخرى في صلاة التهجد يمتع الناس بقراءته وينبيهم إلى فضل ربهم في هذا الكتاب العزيز، وكل حرف منه بعشر حسنات إلى 70 ضعفا إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف يضاعف الله لمن يشاء. فصلاة القيام تعمر بها المساجد. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى المصلين يصلون التراويح قال كلمته المشهورة والتي ينامون عنها غير، فهو كان يتوق إلى أن تعمر المساجد أيضا في أخريات الليل قبل السحور فيتهجد في المساجد، ثم بعد ذلك يتسحرون ويصلون الفجر في وقته وفي الجماعة، فهو من بركة السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فبركة السحور هو أن يحصل للإنسان شبع في آخر ليل يتقوى به في نهار رمضان إلى جانب تحصيله فريضة الفجر صلاة الصبح وسنة الرغيبة في وقتها وفي الجماعة، وأعظم بذلك من عمل صالح مبارك. فالمساجد في رمضان تعمر نهارا بفرائض الصلوات والرواتب، وتعمر ليلا في رمضان بالتراويح وبالتهجد في أخريات الليل. ولا شك أن في صلاة التراويح وفي التهجد تطلع إلى فضل الله وطلب لرحمته وتوكل عليه وشعور بالضعف إليه والحاجة إلى عنايته ورعايته وفضله وحمايته، وهو حالنا اليوم. فما أحوجنا إلى أن نعرف ذلك وأن نطلب النصر للمقاتلين في الجبهات المدافعين عن الأعراض وعن البلاد، ونسأله أن يمزق الطاغية حفتر وزبانيته وأعوانه من المشركين الكافرين وأتباعهم الضالين المجرمين الذين يرصدون أموال المسلمين لقتل التائرين الأثبات المقاتلين المدافعين عن الأعراض والدين. والصلاة أعظم بها من فريضة، لا يحل لمسلم تركها أيا كان ما دام فيه رمق الحياة وهو مكلف بها متى كان بالغا وكان عاقلا وكان واعيا فهو مطالب بالصلوات. وإذا قدر على النوافل عمل جهده ليجبر بها ما يقع من خلل في صلواته. فرمضان موسم الطاعات بالقيام لله سبحانه وتعالى وطلب الحاجات في الصلوات المباركات التي يتقرب بهن العبد إلى ربه، وما أحوجنا إلى سؤاله سبحانه وتعالى. فهذه الفريضة مكلف بها المسلم متى كان قادرا عليها واعيا، لا يحل له تركها حتى وهو على فراش المرض، بل إن المسلم وهو في جبهات القتال مطالب بأن لا يفرط في الصلاة يؤديها. وقد رخص الله سبحانه وتعالى للمقاتلين في أن يؤدوا مع الإمام نصف الصلاة ثم يكملون بقيتها ويأتي غيرهم ليصلي معه النصف الآخر ويكمل ما فاته. قال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالمسلم مطالب بالصلاة في كل أحواله، ومن باب أولى ألا يفرط فيها المقاتلون في الجبهات، المجاهدون في سبيل الله، المدافعون عن الأعراض والحرمات، يصلي بهم الإمام بعض الصلاة ويكمل من صلى بهم بعضها صلاتهم، ثم ينصرفون ويأتي من كان يحرسهم ليصلي معه البقية ويكمل ما فاته مع الجماعة الأولى. فلله ما أيسر دين الله وما أعظم حقوق الله وما أشدنا قربا من الله بالصلوات التي هي فريضة على كل مسلم، لا يحل له أن يتخلى عنها ويهملها، فإن تارك الصلاة على خطر كبير ينبغي أن يحذر الوقوع فيه ولا يفرط فيها، بل يجب عليه أن ينبه أهله وأولاده البنين والبنات إلى معرفة أحكام الصلاة وإلى أدائها، فالتفريط فيها يكون سببا في البعد عن الله وحصول النكبات والعياذ بالله. وقد رأينا الأمم المنحرفة عن الدين تهمل الصلوات وترى الصلوات إنما هي أفعال يترخصون فيها بحسب هواهم ولا يرون لها قيمة ومغنمة، وهم في ذلك يفعلون هذا ويظنون هذا ويعتقدونه لما يهملونه من أديانهم، بل لما يعلمون من تلك الأديان من البطلان وظواهر الأمور التي تدل على أنه مجرد خداع من الرهبان. الرهبان عند الأمم الأخرى يبلغ بهم سوء الحال أنهم يمارسون السحر والشعوذة ويفعلون كل منكر، وهم مع ذلك يدعون أنهم قريبون من الله، بل يدعون أنهم نائبون عنه في قبول توبة الناس. يأتيهم الفاجر فيعلن معصيته لهم فيصرفونه بقبول توبته ويعيدونه بأنه قد غفر له، وإنما المغفرة عند الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأنعم علينا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا لنعمل بأوامره ونتبع أحكام دينه ولا نقع في معاصيه ومخالفته. فمن فعل ذلك كما هو في ديننا الحنيف يتوب إلى الله ويستغفر الله ويسأل الله الصفح عما فعل ويترك ما كان يفعله من الذنوب ويلتزم الطاعة، فإن كان ما يفعله حقوقا للعباد أداها لهم وأبرأ ذمته برد تلك الحقوق واستسماح أصحابها. وهؤلاء الغاصبون الظالمون المعتدون على العاصمة إنما جاءوا للنهب والسرقة والتخريب، جاءوا بما عندهم من الأوعية ليملؤوها بالذهب وبالعملات الصعبة وليملؤوها بالأموال وبحلي النساء ويملؤوها بكل ما لذ وطاب. خيب الله مسعاهم وكسر شوكتهم وردهم مدحورين ووقع العاصمة وليب بأسرها شرهم وكيدهم ومكرهم، وحمى مجتمعنا من هذا الصنيع الذي لم يعرفه المسلمون الليبيون في حياتهم على مدى دهور ودهور. عرفت هذه البلاد خدمة هذا الدين ونصرة الإسلام والمسلمين ومقاتلة الكافرين المستعمرين وردهم مدحورين، ولكننا اليوم صرنا نرى هذا الطاغية الآثم الفاجر المعتدي الآثم ينوب عن المستعمرين في تحطيم هذه البلاد وإزهاق أرواح أهلها ونهب خيراتها من أجل أن يجلس على كرسيها هو وأبناؤه، والله سبحانه وتعالى من فوقه يعلم ما يصنع وما يمكر به، فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين. نسأل الله أن يمكر به خيرا، أن يمكر به مكرا مريعا، وأن يكسر شوكته، وأن يحمي البلاد والعباد والإسلام والمسلمين والدماء في هذه البلاد من شر الظالمين الطاغين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت نزع إيماننا. اللهم ربنا عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.